الشيطان اللعين الغوي الرجيم.
أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة لا زال مع الصفة المنفية الجديدة، اللي هي أن الله يرى. وقلنا أن هناك خلافا بين العدلية من جهة أخرى، وعليكم السلام ورحمة الله، وبين المجسم كرامية من جهة، وبين الأشاعرة من جهة ثالثة. العدلية خب نفوا، كما هو واضح، نفوا الرؤية البصرية. نعم، بس قد يثبت للبعض الرؤية البصيرية هذه. وإحنا كلامنا لا في الرؤية، كما هو واضح، البصيرية كلامنا مع الرؤية البصرية. القول الثاني قول المجسمة الكرامية، قالوا لا، الله جل وعلا ما دام جسما فهو يرى. وهذا قلنا من الشوف رأيهم مع مبناهم تراه مقبولا، ليس كذلك؟ الرأي الثالث هذا اللي احنا راح نسلط جهودنا لإبطاله، هو رأي الأشاعرة، اللي من جهة ينفون الجسمية، والجهة والتحيز ينفونها عنه جل وعلا، ومن جهة أخرى يقولون بالرؤية البصرية عليه جل وعلا. هؤلاء أقاموا مجموعة من الأدلة النقلية والعقلية لإثبات أن الله جل وعلا يرى. فما هي أدلة هؤلاء النقلية والعقلية؟ وإحنا راح نتبع منهجية المصنف قدس الله نفسه الزكية، فنبدأ بالحديث عن الأدلة النقلية. ما هي أدلتهم النقلية؟ كيف استدلوا بها؟ وكيف يناقشوا العلمان هذه الأدلة النقلية؟ ثم بعد ذلك نعرج على الأدلة العقلية. طبعا قبل أن أتحدث في أدلتهم النقلية، مجموعة من الآيات استدلوا بها، ينبغي أن نتحدث. طبعا ومجموعة من الروايات، هي المشكلة لديهم، قلت أنهم يتمسكون بالظواهر، بل كما سيتضح في بعض مناقشاتنا لأدلتهم أنهم يعانون من مشكلتين لا من مشكلة واحدة. وإلا إحنا كثير من أحكامنا نتمسك فيها بالظواهر، أليس كذلك؟ حتى أننا أصلا حاكما سميناه بأصالة الظهور، أليس كذلك؟ لكن المشكلة لدى الأشاعرة تنحل في الحقيقة إلى مشكلتين. طبعا هذا لا يختص بهذا المطلب كما هو واضح، بل هذه المشكلة مشكلة في هذا المطلب وفي غير هذا المطلب. هم عندما يأتيهم النص الشرعي يتعاملون معه وفق آليتين. الآلية الأولى آلية الاقتطاع، يقتطعون ما يريدون ويغضون النظر عما قبله وعما بعده بطريقة فويل للمصلي. هاي مشكلة لديه، هاي راح تتجلى في إحدى أدلتهم النقلية. المشكلة الثانية أنهم يتمسكون بكل ظهور، سواء عارضه العقل أو لم يعارضه. ترى أغلب مشاكل الأشاعرة في كيفية تعاملهم مع النصوص الشرعية جاءت من هاتين الركيزتين: أولا الاقتطاع، وثانيا أنهم يتمسكون يجمدون على الظواهر من دون أن يحاكموا هذه الظواهر على طبق المقتضيات العقلية أو الثوابت الشرعية. هذا أرجو أن يكون واضح قبل أن أتحدث في أدلتهم النقلية ثم العقلية. كن أقف على حقيقة الرؤية البصرية. عندما نتحدث ونقول أن الله يرى أو أنه لا يرى كما اختلفت الآراء، ماذا نعني بالرؤية البصرية؟ وهذا راح ينفعني في مطالب قابلة. شوفوا، كانت هناك كما هو واضح للأخوة، كانت هناك نظرية قديمة تفسر لنا الرؤية البصرية، ثم هذه النظرية القديمة نسخت بنظرية جديدة لعلها هي المعول عليها الآن في العرصات العلمية. النظرية القديمة كانت تقول بأن الرؤية تتحقق بهذه الطريقة: هناك شعاع يعبرون عنه بالشعاع المخروطي، وهذا الشعاع المخروطي يخرج من العين بحيث يكون رأسه في العين وقاعدته على الجسم المرئي، فالرؤية بهذه الطريقة تتحقق بخروج شعاع من العين إلى الجسم اللي يراد رؤيته. هاي النظرية القديمة. طبعا هذه النظرية القديمة الآن هجرت وأعرض عنها. النظرية الحديثة اللي لعلها لحد الآن هي المقبولة في الأوساط العلمية أن المسألة معكوسة تماما. شيخ كاظم، شلون معكوسة تماما؟ قالوا الأجسام على قسمين: أجسام لها نور ذاتي، وأجسام النور ليست نورية هي، بل النور يعرض عليها. وأمثل بمثاله: عندما أتحدث عن الشمس مثلا وأتحدث عن الكتاب، خب الكتاب أو الشمس مثلا، إذا بدأت بالشمس، الشمس لها نور أليس كذلك؟ فيها ضياء، ونورها وضياؤها ذاتي أليس كذلك؟ هذه النحو من الأجسام يقول هي التي ترسل شعاعا إلى العين، وهذا الشعاع الخارج، المسألة معكوسة ترى، لاحظتوا؟ النظرية الثانية تعاكس تماما النظرية الأولى، وهذا الشعاع يصل إلى العين، تستقبله ما أدري القرنية، ينكسر، يتحول إلى الشبكية، ينكسر من الشبكية، يتحول بواسطة أعصاب العين إلى إعازات تصل إلى الدماغ. هذا في الأجسام النورية، خلينا أسميها يعني التي لها نور. أما الأجسام الأخرى اللي هي لعله الأعم الأغلب التي ليس فيها نور، هذه عندما يسلط عليها الضوء ترسل هذه الإشعاعات منها إلى العين، لكن هالمرة إرسال الإشعاعات لم يكن بنفس النور والضوء الموجود في الجسم، وإنما ببركة الشعاع المسلط عليه. ولهذا في الأماكن المظلمة ردا على النظرية السابقة، لو كانت المسألة أن هناك شعاعا يصدر من العين إلى الجسم، المفروض لا تختلف الرؤية عندنا بين المكان المظلم وغير المظلم، لأن العين هي نفس العين والشعاع هو يصدر منها. أما إذا قلنا بالنظرية الثانية نفهم لماذا في الأمكنة المظلمة نحن لا نرى الأشياء، عندما كتاب واحد عندما يكون في مكان مضيء يمكن لي أن أراه، ليس كذلك؟ بخلاف ما لو كان في مكان مظلم، هذا لا يكون إلا على طبق النظرية. أريد أسمع ثانية. لا على طبق النظرية، الرؤية اللي هي محل بحث وأن الله يرى أو لا يرى، الرؤية بهذا المعنى، هذه الرؤية البصرية، هسه سواء قلنا بصدور شعاع من العين إلى الجسم أو بالعكس. وليس كلامي عن الرؤية من النوع من بالتفسيرات الأخرى، بعض أراد أن يخرج للأشاعرة، قال الجماعة عندما قالوا بأن الله يرى المراد بالرؤية لا الرؤية البصرية بهذا المعنى، بل المراد بالرؤية العلم الحضوري أو حضور مجرد عند مجرد آخر، أو المراد بالرؤية هذه التي تحدثت عنها بعض الآيات، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لا، احنا وهذا شنو معناه ان شاء الله سأتي عليه في مطالب، احنا لا نتحدث عن الرؤية اللي هي بمعنى العلم الحضوري، ولا نتحدث عن الرؤية القلبية، ولا نتحدث عن الرؤية الحديدية، لا، الكلام بيننا وبينهم أريد أسمع بالرؤية البصرية بهذا المعنى الذي فسر على طبق إحدى النظريتين. بالتالي واحد يريد يوجه كلام الأشاعرة، واحد يريد يخرج كلام الأشاعرة بطريقة ما، لا أقول هم عندما تحدثوا ونحن عندما أشكلنا عليهم أشكلنا على هذا المعنى الرؤية البصرية، سواء فسرناها بالنظرية الأولى أو فسرناها بالنظرية، واعتبروا هذا تحريرا لمحل النزاع بيننا وبينهم. جيد، هذا واضح إن شاء الله. أجي إلى الأدلة، طبعا ذكروا أدلة نقلية كثيرة ومثلها أدلة عقلية، خلونا نبدأ على طبق المنهجية بالأدلة النقلية. المصنف قدس الله نفسه الزكية وكذلك الشارح يذكران قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام، رب أرني أنظر إليك. جعلوا هذا أول أدلتهم النخلية على الرؤية، وإحنا ظاهر الآية واضحة وصريحة، أليس كذلك؟ موسى عليه السلام ماذا طلبه؟ طلب من الله جل وعلا الرؤية، ربي أرني أنظر إليك. شوفوا دليلهم كيف يستدلون بهذه الآية، أنا راح أذكر دليلهم بصياغة القياس الاستثنائي ثم أعود وأفصل في دليلهم. قالوا هكذا، لو كانت الرؤية البصرية ممتنعة، هذه آلي سؤال الشيخ أمير
لا شاعر
لو كانت الرؤية البصرية ممتنعة لما سألها موسى عليه السلام، وحيث أنه سألها إذن هي ليست بمنتهى بيان الدليل. يقولون موسى، انتوا يا إمامية تدعون أن الرؤية ممتنعة أليس كذلك؟ لو كانت الرؤية ممتنعة فلا يخلو موسى عليه السلام، إما أن يكون عالما بامتناعها، وإما أن يكون جاهلا بامتناعها، فرضان. هي إذا كانت الرؤية ممتنعة فموسى لا يخلو حاله، مو سيدنا لو يعلم بامتناعها، لو يعلم، لو يجهل بامتناعه. فإن كان الأول، شنو الأول؟ أنه مع علمه بامتناعها واستحالتها هو طلبها، هو طلب، أقول هذا سيكون طلبا للمستحيل للمحال، وطلب المستحيل لا يصدر من العالم، العالم لا يطلب شيئا مستحيلا لأنه سيكون لغويا. أنت تعلم بأن اجتماع النقيضين سمعوني محال، ومع هذا تطلبه، سيكون طلبك حينئذ لغويا عبثيا، ليس كذلك؟ هذا إن كان عالم. أما إذا كان موسى جاهل عندما طلبها، طلب الرؤية ولا يعلم باستحالتها، بل كان جاهلا باستحالتها وتوقع أنها أمر ممكن، ولهذا طلب الرؤية. يقول الأشعري: لو كان جاهلا باستحالتها سيلزم من هذا أن لا يكون مستحقا لهذه المكانة والمنزل. مو أنتم يا إمامية جعلتموه من أولي العزم وجعلتموه كليم الله عز وجل، بل القرآن جعله كليم الله، فلو كان جاهلا لما كان مستحقا لهذه المنزلة. إذن واضح الجواب، إذن الرؤية ليست ممتنعة، وإلا لو كانت الرؤية ممتنعة لوقعنا في أحد محذورين: لو ثبوت اللغوية والعبثية لموسى عليه السلام وهو منزه عنها، ولو ثبوت الجهل له وحينئذ لا يستحق ما حصل عليه من المكانة والمنزلة. واضح هذا؟ هذا دليل، جواب دليل. المصنف طبعا لم يبين الجواب، انا راح ابين طريقة المصنف واعود وابين الطريقة الاخرى للجواب. المصنف يقول، شايفين، يقول: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. شايفين ببعض الأحيان شخص إذا أنت تحكي وياه ما يقتنع إلا إذا يسمع، مو هاي اشتهرت هاي العبارة، مغني الحي لا يطرب. مو موسى عليه السلام عندما طلب الرؤيا لم يطلبها لنفسه، وإنما طلبها لأجل طلب قومه لذلك. ماذا قالوا هم في آية أخرى؟ قالوا: أرنا الله جهرا، لأنهم طلبوا الرؤيا. ولو أن موسى عليه السلام قال لهم أن الرؤيا مستحيلة ولا معنى لطلب المستحيل لما صدقوه في ذلك، فلكي يقنعهم بأن الرؤية ماذا؟ مستحيلة، طلبها من الله عز وجل كي يكون جواب الله عز وجل حجة عليهم. أو بطريقة أخرى، أراد موسى عليه السلام أن يعمل معهم قياس الأولوية. كيف؟ أراد موسى عليه السلام أن يبين لهم أنني رغم منزلتي عند الله، فحتى لو أنا طلبت الرؤية لن يتسنى ذلك، فما بالكم بكم يا قوم موسى عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ هاي طريقة من الجواب، واضح إن شاء الله الطريقة. إذن أمامنا جوابان. الجواب الأول أن نقول بأن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤيا لنفسه، بل طلبها وكأنه ناقل للطلب الصادر من قومه، والقرآن يصرح بأنهم طلبوا الرؤيا جهرة، أرنا الله جهرة. فها هنا هو ليس طالب للرؤيا، وإنما هو ناقل لطلب قومه للرؤيا، هذا واحد. وثانيا، ولأنه عليه السلام يعلم باستحالة الرؤيا حتى لو كان هو الطالب لها، أراد أن يقول لهم بأنني لو طلبت الرؤيا لما تحققت الرؤيا، فبطريق أولى لو أنتم طلبتم ذلك. واضح إن شاء الله؟ هاي طريقة ثانية في الجواب. طريقة ثالثة في الجواب أن نقول بأن هذه الآية لا يجوز اقتطاعها، هذا اللي أنا ردت أقوله، أن هذه الآية لا يجوز اقتطاعها عما قبلها وعما بعدها. الآية هذه وردت متسلسلة في ضمن أحداث متعددة. ماذا فعل قوم موسى وماذا أراد قوم موسى؟ قوم موسى بعد أن عاد إليهم موسى عليه السلام وأخبرهم بأن الله كلمه، لم يصدقوه وطلبوا منه أن يكلمهم الله. شايفين مسألة البقرة؟ طلبوا من موسى لكي يصدقوا به أن يكلمهم الله كما كلمه، فاختار موسى 70 رجلا من قومه، فلما أخذتهم القرآن يقول هكذا، فلما أخذتهم الرجفة وكلمهم الله أنكروا، ذهبوا بعيدا، قالوا أرنا الله جهرة، فلم يكتفوا بمجرد الكلام بل أرادوا شيئا آخر اللي هو ماذا؟ الرؤية. فكان طلب الرؤية منهم على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. واضح إن شاء الله؟ واضح. بالتالي هذه الآية لا تصلح دليلا، لأنها إما أن تكون طلبا منهم على لسانه، أو لأجل أن موسى عليه السلام أراد أن يبين لهم استحالة الرؤية المطلوبة منهم بطريق الأولوية، أو لأجل أن هذا الطلب طلب الرؤية كان مستتبعا لأحداث قبله. هذا واضح إن شاء الله؟ أطبق أربع.
قال: وسؤال موسى لقومه.
بل هذا الدليل الأول على الرؤية. بل
أقول
شنو سؤال موسى لقومه؟ وسؤال موسى لقومه الدليل مع رد الدليل، هاي العبارة ذات الكلمات الثلاثة، دليل مع رد الدليل. وسؤال موسى هذا دليلهم، قالوا أن موسى سأل الرؤية، ولو كانت الرؤية ممتنعة لما سأله. هاي اللام، هاي شايفين يقول ضربت ولدي للتأديب، هاي لقومه، هذا الجواب إشارة إلى أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤيا لنفسه، وإلا لثبت الإشكال، وإنما طلبها لقومه. بل
أقول لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه
بأدلة. بل
أجاب المصنف عنها.
بل
الأول،
الدليل الأول، وهذا دليل نقلي. بل
أن
معذرة. بل لا، هذا إن شاء الله شيخنا شيخ سعد، هذا في الدليل الثالث، إن شاء الله في الدليل الثالث سنأتي على ما إحنا راح نتحدث عن الآيات المتعددة التي وردت في جو واحد، هذا اللي أنتم تتحدثون عنه. مثلا الآية الأولى ربي أرني أنظر إليك، الآية الثانية على لسان أهل الجنة وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، الآية الثالثة فإن استقر، عندما يتحدث الباري جل وعلا فإن استقر فسوف ترى، إن شاء الله بالدليل الثالث. بل
أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح منه.
أريد اسم كان، هذا القياس الاستثنائي، لو كانت الرؤية ممتنعة لما صح سؤاله. بل
لم يصح منه السؤال.
بل
والجواب،
لما لم يصح منه السؤال ما بينها العلامة. أقول لأن موسى عندما سأل لا يخلو، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، فإن كان عالما فالعالم لا يطلب المستحيل لأنه سيكون لغوا وعبثا، وإن كان جاهلا فهو لا يستحق هذه المنزلة التي عليها. بل
والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه.
ها، شنو كان من موسى لقومه؟ أن السؤال كان على لسان موسى صحيح، لكن ده السؤال حقيقة لقوم موسى. بل
ليبين لهم امتناع الرؤية.
لأجل أن يبين لهم أن الرؤية ممتنعة، وقلت لعل سؤال موسى عليه السلام يستبطن قياس الأولوية. إذا كنت أنا وأنا ما أنا لا أتمكن رؤيتي، فبطريق أولى أنتم يا من طلبتم الرؤيا لا تتمكنون منها. بل
لقوله تعالى
بل
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة،
حتى نرى الله جهرة، هذا كلام قوم موسى. بل
فأخذتكم الصاعقة.
بل
وقوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا.
طبعا هذا شوفوا العلامة كيف تعامل مع هذه الآية، وأرجو الأخوة أن يرجعوا إلى التفاسير ليتأكدوا مما سنقول. أتهلكنا، طبعا الآية جاءت أتهلكنا، بينما بالب مقرونة بالفاء مو أتهلكنا بما فعل السفهاء. هذه الآية العلامة جعلها دليل على ماذا؟ هذا بما فعل السفهاء، المراد من الفعل هو طلب الرؤية، وهنا الآية الشريفة أتهلكنا بما فعل السفهاء نسبت هذا الفعل اللي هو طلب الرؤية، نسبته لمن؟ للسفهاء اللي هم قوم موسى عليه السلام. في الحقيقة هذه الآية
لم تأتي عقيب طلب الرؤيا، حتى نقول أن المراد من الفعل الوارد فيها بما فعل السفهاء. مو العلامة شي يريد يفسر الفعل المنسوب إلى السفهاء طلب الرؤيا. في الحقيقة هذه الآية لم تأتي بعد طلب الرؤيا حتى نقول أن طلب الرؤيا نسب إلى السفهاء، وإنما هذه الآية جاءت بعد اتخاذهم العجل. فالفعل الذي نسب، أريد أسمع، فالفعل الذي نسب إلى السفهاء لم يكن طلب الرؤية، حتى نقول الآية صريحة في أن طلب الرؤية لم يكن من موسى حيث نسبته، لا، وإنما الظاهر والله العالم أن هذه الآية تتحدث عن اتخاذهم العجل. فالفعل المنسوب إلى السفهاء ليس الرؤية أو طلب الرؤية، وإنما الفعل المنسوب إلى السفهاء هو اتخاذ العجل بعد. وإذا كان الفعل المنسوب إلى السفهاء هو اتخاذ العجل، الآية تصلح دليلا أم أنها أجنبية عن مقامنا؟ أريد أسمع. واضح هذا إن شاء الله؟ بل لا لا، المراد من البعدية شيخ سعد، البعدية المكانية يعني في الترتيب، لا هذه من أقول أتهلكنا بما فعل السفهاء، المفسرين يقولون مو مراد للآية يعني وقعت بعدها، لا، المراد من البعدية أن هذا الحديث حديث أتهلكنا بما فعل السفهاء إنما جاء بعد حادثتي اتخاذ العجل. واضح إن شاء الله؟
هذا عندي سؤال.
نعم.
هم طلبوا رؤية الله.
نعم.
والله خلقهم بدلا عن الرؤيا أو شيء، أي شيء نزل، لكن هم طلبوا رؤيا لكن الله خلقهم.
نعم.
هذا معنى عجيب.
لا، هو سيدنا أنا قلت إن شاء الله انتظروا المطالب الآتية. هم الجماعة كانوا يتذرعون، شايف أصحاب البقرة كانوا يتذرعون، موسى عندما أخبرهم قالوا لا نحن لن نؤمن لك حتى نكلم الله، وراح أتيكم بالآيات. فعندما أخذهم واختار منهم وأخذتهم الرجفة طلبوا شيئا آخر، فهلاكهم لا لأجل أنهم طلبوا الرؤية، بل هلاكهم كان لأجل المماطلة التي كانوا عليها، كلما يأتيهم برهان ودليل يطلبون غيره. واضح سيدنا هذا إن شاء الله؟ انتهى المطلب. الآية الثانية حتى لو أقف على كيفية الاستدلال بها، الآية الثانية قوله تعالى وجوه، وأرجو أن يلتفت، هذا أول رد على المستدل بهذه الآية. الآية مرة تقول عيون يومئذ، شيخ سعد الآية لو كانت قالت هكذا عيون يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة، لكن الآية ماذا عبرت؟ وجوه. هذا أرجو أن يلتفت إليك أولا. جيد، كيف استدل بهذه الآية الشريفة؟ شوفوا، قالوا الفعل نظرة، ناظرة من نظرة، ليس كذلك؟ ناظرة اسم فاعل أخذ من النظر. هسه إذا كنت أتحدث بأن أصل المشتقات هو المصدر، النظار له استعمالات ثلاثة أرجو أن يلتفت. مرة النظر يعدى بنفسه، وهذا اللي يعبرون عنه بالتضمين، ومرة النظر يعدى بواسطة حرف الجر إلى، ومرة ثالثة النظر يعدى بواسطة حرف الجر في النظر ومشتقات النظر، طبعا فعل لازم نظر فعل لازم، فإذا عدي فتعديته بإحدى طريقتين، إما بحرف الجر وإما اللي يعبرون عنه بالتضمين. شنو المراد بالتضمين؟ أن أضمن اللازم معنى المتعدي، فإذا ضمنته معنى المتعدي صار متعديا. هنا النظر احتملوا فيه احتمالات ثلاث، إما أن يكون متعديا بنفسه وهذا ما احتملته المعتزلة، وإما أن يكون متعديا بإلى وهذا ما احتملته الأشاعرة، وإما أن يكون متعديا بغيرهما لا بالتضمين ولا بحرف الجر إلى. خليني أقف على هذه المعاني الثلاثة. المعتزلة عندما جاءوا إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، طبعا المعتزلة أيضا ينفون الرؤية البصرية، عندما جاءوا إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا النظر اللي كرر مرتين في الآية الشريفة المراد به الانتظار. فراح شي يصير المعنى الشيخ كاظم؟ وجوه يومئذ منتظرة إلى ربها منتظرة، طبعا مع زيادة راح أتي فالنظر في الآية الشريفة أريد منه الانتظار. بعد وإذا فسرنا النظر بالانتظار أكو دلالة في الآية على الرؤية البصرية أو لا؟ جواب لا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أقول النظر كلما عدي بإلى فيراد منه الرؤية البصرية، لهذا أقول نظرت إلى شيخ أمير، نظرت إلى الكتاب، أو نظرت إلى الباب. النظر في هذه الأمثلة الثلاثة ما دام قد عدي شيخ أحمد بإلى فيراد منه الرؤية. وتعالوا لي إلى الآية الشريفة، وهذا استدلال الأشعر. ماذا قالت الآية الشريفة؟ قالت إلى ربها ناظر، فعدي النظر جواب بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فالنظر بمعنى الرؤية البصرية. ويتم الأشعري كلامه يقول وإلا لو لم نقصد من النظر الرؤية لما عدي النظر بإلى، بل عدي بفي كما في قولي نظرت في المسألة. شنو معنى نظرت في المسألة؟ بمعنى تفكرت تدبرت المسألة. إذن عندما يعدى، والكلام للأشعري، عندما يعدى النظر بإلى فلا يحتمل إلا معنى واحد اللي هو الرؤية البصرية. وحيث أن الآية عدت النظر بإلى فيكون المراد جواب الرؤية البصرية. هذا هو استدلال الأشاعرة بالآية. تهلوا العلامة راح يذكر جوابين لهذا الاستدلال، وفي هذين الجوابين راح يثبت لنا أن النظر الذي تحدثت عنه الآية الشريفة لا يراد به الرؤية البصرية. أنا فقط أمثل بمثالين حتى أختم. ماذا قالت الأشاعرة؟ قالت كلما عدي النظر بإله أريد منه الرؤية البصرية. استمعوا إلى هذين التعبيرين، وهذا تعبيرات دارجة حتى على ألسنتنا. عندما أقول لشخص أنا أنظر إلى الله ثم إليك، ماذا أردت بالنظر؟ ها هنا جاوبوني. هذا حتى بحياتنا من نقول أنا أباوع الله وإليك، ها، بمعنى أنا أتطلع إلى الله ثم إليك. فإلى ها هنا النظر رغم أنه عدية، سمعوني، بإله لكنه لم يحمل على الرؤية البصرية. مثال آخر، عندما أقول أنا أنظر إلى يدك، شنو معنى أنظر إلى يدك؟ ها؟ جاوبوني، شنو معنى أنظر إلى يدك؟ واضح، أنظر إلى يدك هنا النظر أيضا عدية بإله. فالمفروض على كلام الأشعر المفروض النظر يحمل على الرؤية والحال. ماذا نفهم من أنظر إلى يدك؟ أتطلع، مو أأمل، أرجو، أترقى. كيف نتعامل مع الآية الشريفة الثانية إن شاء الله تعالى غدا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا